بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مشروعية المكاتبة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما سبق في الدرس الماضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بإقامة الحجة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالسلم بالتي أحسن بالكتاب، فلما أبوا وردوا دعوته عليه الصلاة والسلام انتقل إلى إيش؟ إلى الجهاد بالسلاح. ففتح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فارس والروم بالجهاد والسيف. فهذا يدل على أنه يبدأ مع الكافر بالدعوة السلمية، فإن استجاب فهذا خير له وللمسلمين عموما، فإن أبى فإنه ينتقل إلى الجهاد بالسلاح مع القدرة. قول كسرى هذا لقب يطلق على كل من ملك الفرس، وقيصر على من ملك الروم، والنجاشي على كل من ملك الحبشة، والفرعون لكل أو على كل من ملك القبط، والعزيز يطلق على من ملك مصر، تبع يطلق على من ملك اليمن، خاقان يطلق على من ملك الترك. هذه ألقاب وليست اسما لشخص. وإذا قال لما قال وإلى النجاشي، بين أنس رضي الله عنه أنه ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مات وجاء واحد ثاني بعده يسمى النجاشي أيضا، أن هذا لقب، لقب وليس اسما للشخص. النجاشي الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ تعرفون اسمه؟ اسمه أصحبة، هذا اسمه الخاص. النجاشي لقب. باب في غزوة حنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. حنين اسم وادي بين مكة والمدينة، حصلت فيه تلك الغزوة فسميت باسم ذلك الوادي. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث، هذا غير سفيان ابن حرب الأموي، هذا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدايا من بعض المشركين على سبيل التأليف، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني نهيت عن زبد أو زبد المشركين، يعني أموالهم، يعني أموالهم. فالجمع بين الحديث أنه الأصل أنه عليه الصلاة والسلام لا يقول هدية من مشرك لئلا يكون في مودة محبة، أن الهدية تجلب المحبة، ولكن إذا طمع في إسلام شخص إذا رجع إسلامه فإنه يقبل هديته ويثيب أيضا يهدي عليه ترغيبا له في الإسلام. فإذا الهدايا التهادي بين المسلم والكافر هذه فيها تفصيل، كانت على سبيل المحب والمودة فإنها لا تجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. وإذا كان يرجو إسلام هذا الشخص يهودي أو نصراني أو بوذي أو أي كان، فإنه لا بأس أن يقبل هديته وأن يهدي إليه، هذا من باب التأليف لعله يسلم. فلما التقى المسلمون الكفار ولى المسلمون مدبرين، يعني سبب هذه الهزيمة في أكثر من سبب. السبب الأول أنهم أعجبوا بالكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فالإنسان إذا ركن إلى السبب وضعف توكله على الله تبارك وتعالى ربما يخذل من أجل أن يرجع إلى الله وأن يقوى إيمانه وأن يعلم أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأن السبب لا يكفي وحده لحصول المطلوب، لا بد من التوكل على الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله عنه، بعض الصحابة يعني كأنه اعتمد على السبب وهو الكثرة. لا شك أن الكثرة سبب للنصر، لكنه لا يستقل بحصول المطلوب. فالله سبحانه وتعالى لقنهم درسا في من أجل أن يقوى إيمانهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى. السبب الثاني سبب حسي، أن المشركين كمنوا لهم في شعاب الوادي، وادي حنين، أنهم سلكوا واديا له شعب، فكمن لهم المشركون في تلك الشعاب، اختفوا في تلك الشعاب قبل طلوع الشمس مع الغلس، مع يعني النور لم يظهر تماما، فاختفوا في تلك الشعاب. فلما مر بهم المسلمون رموهم رمية رجل واحد، فهذه السهام جاءت فجأة فنفرت الإبل والخيل وانهزم المسلمين، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام في عدد قليل من المسلمين، ثم تراجعوا كما يأتي كما في هذا الحديث. قال فلما التقى المسلمون الكفار ولا المسلمون مدبرين، ليس كلهم إنما البعض. فطافق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. هذا غاية ما يكون من الشجاع، أولا أنه لم يقاتل على فرس، وإنما قاتل على بغلة مع وجود أكثر من فرس عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقاتل على فرس؟ لأن الفارس قد يهرب على الفرس، يعني يحب أن يقاتل على فرس حتى إذا اشتد به الأمر استطاع أن يفر. لكن من كان يقاتل على بغلة أو على قدميه أو على بعير فإنه لا يستطيع الفرار، يلحق. النبي عليه الصلاة والسلام قاتل على بغلة لأنه لا يمكن يفر. الله تعالى قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفر بحال من الأحوال مهما كانت الأحوال، كثر المشركون أو قلوا، حتى لو بقي وحده لا يجوز له الفرار. إن الله تعالى أمر أن يقاتل ولا يفر أبدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفر لشجاعته عليه الصلاة والسلام ولأمر الله له بعدم الفرار على كل حال. ولذلك ترجل لما اشتد القتال، ترجل نازل عن بغلته وقاتل على رجليه عليه الصلاة والسلام. وهذا غاية ما يكون الشجاعة. أصحابه كثير منهم انهزم وهو يركض تجاه العدو، يعني لو ثبت صار هذا غاية الشجاعة مع قلة أصحابه وكثرة من انهزم، فكيف به وهو يركض بغلته قبل المشركين مع كثرتهم. ولا شك أن انهزام بعض الناس ولا سيما إذا كانوا مهزمون عددا كثيرا يضعف القلب ويكسر العزيمة والهمة. يعني الإنسان مهما كان عنده ثبات وكان عنده عزم وتصميم، إذا رأى أكثر أصحابه انهزموا فإنه يضعف عزمه وربما ينهزم. لكنه عليه الصلاة والسلام غاية ما يكون من الشجاعة، كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، صفات عظيمة، أحسن الناس في خلقه وفي جماله وكمال خلقه، أحسن الناس وجها وجسدا، وأجود وأشجع الناس وأجود الناس. وأشك أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعل رسالة إلا في من يستحقها وليق بها. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، يعني من شدة محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام خاف عليه أن يتكاثر عليه المشركون قبل أن يرجع من انهزم من الصحابة رضي الله عنهم، فصار يكفها عن الإسراء خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو سفيان رضي الله عنه آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركابه ما يوضع على ظهر الدابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس نادي أصحاب السمرة. العباس رضي الله عنه كان صوته قويا جدا حتى أنه قيل يسمع من مسافة 10 أميال، كان يصعد على جبل سلع ويصيح لمماليكه وبينه وبين من آخر الليل مع هدوء الأصوات، بينه وبينهم 10 أميال يسمعون صوته. هذه يعني بعض الصفات يجعل الله تعالى في بعض الناس تكون خلاف أو غير العادة، صوت قوي غير العادة. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي قوة صوته رضي الله عنه. من هم أصحاب السمرة؟ الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية، لأنه بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الفرار، كانوا يقول لهم: أين بيعتكم؟ أنتم بايعتوا على عدم الفرار، كيف تفرون؟ فلا شك أن هذا من باب تذكير بما حصل من العهد والمبايع على عدم الفرار. فقال عباس رضي الله عنه: وكان رجلا صيتا، أي قوي الصوت، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. يعني معروف الدواب كيف تحن على أولادها وتحمي أولادها إذا حصل يعني عليها خطر، فإنها تأتي بقوة حتى لو ماتت، لا تبالي دابة في حماية صغارها. شبه رجوعهم بعطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، حتى إن أحدهم إذا لم يطاوعه بعيره رمى سلاحه ونزل وتركه، أن الإبل نفرت من السهام الكثيرة، فبعض الإبل لا يطاوع في الرجوع لأنه نفر، فيعجز راكبه عن رده، فإذا عجز تركه، نزل وترك البعير يذهب. فاقتتلوا والكفار، يعني هذا مفعول معه، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام التفت عن يمينه قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره وقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. لماذا خص الأنصار؟ لأنهم بايعوا أيضا على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك استحقوا هذا الاسم الأنصار، وهم خلص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع المهاجرين، لكن الأنصار هم أهل النصرة، وهذا الآن وقتهم. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، يعني لزيادة فضل وشجاعة فيهم، فقالوا: يا بني الحارث ابن الخزرج، ولأنهم أكثر عددا أيضا، يا بني الحارث ابن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. الوطيس هو التنور، شبه اشتداد القتال بالتنور الذي وقد عليه واحتمى. يقول هذه كلمة في غاية الفصاحة ولم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت مثلا إذا اشتد الشيء القتال واشتد قالوا حمي الوطيس، فهذه صارت مثلا. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات، وفي الرواية الثانية ترابا، فرمى بهن وجوه الكفار، فعل كما فعل في بدر، وغزوة حنين شبيهة ببدر، نزل فيها الملائكة قاتلوا ورمى النبي عليه الصلاة والسلام المشركين بكف من تراب فأصاب عيونهم. قال فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد. هذا شك أنه يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، أخذ كف من تراب ورماه على أكثر من 10,000 وانهزموا ورب محمد. قالها بأمر الله فانهزموا، فالله تعالى هو الذي أمره أن يفعل هذا. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته أو بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا أي ضعيفا وأمرهم مدبرا. يعني استجاب الله تعالى هذه الدعوة ودخل التراب في أعينهم فضعفوا، وصار انشغل كل واحد بالتراب الذي في عينيه فضعف أمرهم بعد ذلك، صاروا في ضعف إلى أن فروا منهزمين. في الرواية الثانية قال انهزموا رب الكعبة، وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم يركض أو يركض خلفهم على بغلته ثم ترجل كما سيأتي في الحديث. وعن البراء رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السائل سأله عن المجموعة فررتم وسألوا عن المجموع والنبي عليه الصلاة والسلام منهم، فنفى الفرار عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم ينفع بقية الصحابة. قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم، يعني المستعجلين مسارعون مستعجلون الذي ليس عندهم ثبات وشجاعة وصبر، حسرا ليس عليهم سلاح، يعني ليس عليهم دروع أو كثير سلاح، يعني ليس عليهم كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، يعني معروفين بالإصابة في الرمي، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر، نزل عن بغلته، وهذا غاية ما يكون من الشجاعة والثبات، وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم أي صف أصحابه. هذا الآن بيت من الشعر، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لا شك أنه في غاية الفصاحة والبلاغة والجمال. فهذا يعني إشكال كيف قال هذا البيت والله تعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا بيت من أجمل ما يكون، فما هو الجواب؟ لا يعد شاعرا، على واحد من يأتي البيت أو بيتان على لسانه لكمال بلاغته وفصاحته لا يعد شاعرا ولا يعد أنه يقول الشعر. وثانيا الذي لم يقصد الشعر لا يعد شعرا، لو الإنسان لا يعرف الشعر ولم يقل شعرا في حياته، تكلم على سبيل المصادفة وجاء بكلام موزون مقفى، هل يقول نحن شاعر ولا يتعاطى الشعر؟ لا، هذه مثل ما يقول صدفة، يعني ركبت على لسانه بدون معرفة بالشعر، لا يمكن، لا يسمى شاعر هذا أبدا، هذه مثل ما يقول مصادفة أو رمي من غير رامي. فالذي لا يقصد الشعر وتكلم بكلام وجاء على وزن الشعر لا يعد شاعرا. إذا نقول أول أنه قليل، هنا بيت ومرة قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هذا جميل جدا مثل هذا، لكن هذه مرة هنا ومرة هنا لكمال فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، فهو قليل ولم يقصده فلا يعد شعرا ولا يخالف الآية. هذا واحد. الأمر الثاني، لماذا قال أنا النبي لا كذب؟ هل فيه مدح؟ هل فيه يعني تزكية النفس ومدح؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول هذا يقال في الحروب، يعني إظهار الشجاعة والقوة في الحروب، هذا لا بأس ولو كان فيه بعض المدح، مع أن هذا ليس يعني مدح مخالف للواقع، هو مطابق، هو النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يكذب، لأنه لو فر لصار إيش؟ لصار كاذبا، لو انهزم صار كاذبا، كيف يدعو إلى الله ويأمر الناس بالجهاد ويحثهم عليه ويعدهم بالجنة ثم يفر؟ مستحيل، لو فر لصار كاذبا. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أنا لا يمكن أن أفر، كيف أني أمر الناس بالجهاد وأعدهم بالجنة إذا ثبتوا واستشهدوا ثم أفر؟ إن فررت فأنا كاذب. فثبت وقال أنا النبي لا كذب، لا يمكن أن أفر ولا يمكن، لأن لو فررت صرت كاذبا. فهذا من باب يعني حتى لو كان فيه مدح فإنه يغتفر في الجهاد، مثل مشية الكبر في الجهاد فإنها تغتفر، لما مشى أبو دجانة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، وقال عليه رضي الله عنه لما برز لمرحب اليهودي إيش قال؟ قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة الأسد يعني، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فما في مال الإنسان ينتخي في الحرب ويظهر شجاعته يعني إرعابا للكفار وإظهارا للشجاعة والقوة، هذا شك أنه من النكاية بالعدو. هذه واحدة، النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الثاني أنه لماذا قال أنا ابن عبد المطلب لم يقل أنا ابن عبد الله؟ لماذا ترك أباه وانتسب لعبد المطلب؟ هذا أيضا لشهرة عبد المطلب. عبد المطلب جده هو ابنه، يعني هو ابن عبد المطلب وإن كان جده، فترك عبد الله لأنه لم يجتهد، مات صغيرا في حياة أبي عبد المطلب ولم يشتهر، وعبد المطلب مشهور وسيد قريش وكبيرهم الذي لا يتقدم عليه أحد، فانتسب إليه إظهارا للشرف والفضل. ثم أيضا هذا فيه تحدي للكفار، لأن الجبان يتخفى، الرئيس إذا كان جبانا وانهزم أصحابه ماذا يفعل؟ يتنكر، لأن العدو حريص على قتل الرئيس، أهم شيء عنده قتل الأمير أو الرئيس، يعني إذا قتلت فرق أصحابه وانهزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر نفسه، ركض إلى العدو ترجل وقال هذا الكلام بصوت مرتفع، ولأجل أيضا يسمعه الصحابة رضي الله عنهم فتقوى قلوبهم. هذا نبيهم في وسط المعركة وينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا فيه إخافة الكفار وفيه تقوية لقلوب أصحابه رضي الله عنهم، أشك هذا الكلام له واقع عظيم. عبد المطلب هذا من الأسماء المحرمة، تعبيد غير الله، لكن ليس في هذا دليل على إقراره لأن عبد المطلب قد مات على الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يغير أسماء الأحياء من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان اسمه إيش؟ كان اسمه عبد العزة، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن. أما عبد المطلب انتهى أمره، مات على الشرك، فلا يعني مجال تغيير اسمه، أنه مات وانتهى أمره. وعن أبي إسحاق قال: جاء رجل البراء رضي الله عنه فقال: كنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماه، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني كأنها قطعة يسمى سرب، جراد يطير أسرابا أعداد كثيرة بالألاف، كأنها من كثرتها سرب من الجراد، فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجعوا، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. هذا في مشروعية الدعاء بنزول النصر حال القتال. قال البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس، يعني اشتد القتال، نتقي به، نتقي به أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أشجع الناس الذي يكون محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم حال القتال لشدة فرط شجاعته عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة يكون خلفه، مع أن العادة في الرؤساء والقواد يكونون في وسط المعركة في القلب، وعليهم حماية مشددة، يكون أمامهم مقدمة، وعن يمينهم ميمنة، وعن يسارهم ميسرة، وخلفهم ساقة مؤخرة، والقائد يكون في الوسط، يكون هذا أحسن وما يكون حال القتال، ويكون ويختار حوله أشد المقاتلين من أجل حمايته. لكنه عليه الصلاة والسلام متوكل على الله تبارك وتعالى، وينفذ أمر الله على خير وجه، الله تعالى أمر بالقتال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. ففعل ما أمر به رب، قاتل بنفسه وحرض الصحابة رضي الله عنهم على القتال. أين أصحاب السمرة؟ هذا تحريض يا معشر الأنصار، هذا تحريض، ودعا ورمى كف التراب، فعل كل شيء الصلاة والسلام، وصار من أعظم أسباب النصر، تراجع الصحابة وثبتوا ورجعوا وهزم الله تعالى المشركين. وعن البراء رضي الله عنه أنه سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء رضي الله عنه: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي البيضاء، وإن أبا سفيان ابن الحارث رضي الله عنه آخذ بلجامه وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعن سلم بن أكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم أصحابه هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما يعني في أول الأمر انهزم مع من هزم وعلي بردتان متزرا بأحدهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا يعني حتى ما وقف يربط إزاره من شدة الخوف طلع عليه عدد من المشركين مع انهزام كثير من الصحابة رضي الله عنهم فانطلق إزاره ومسكه بيده وانطلق مع شجاعته رضي الله عنه معروف سلمة بالشجاعة والسرعة والثبات كما في غزوة قرد ذي قرد كما سيأتي يعني هزم جيشا وحده لكن هذه مرة انهزم فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه ما انهزم إلا من شيء شديد قد لقد رأى من الأكوع فزعا فلما غشى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه والعياذ بالله دعوة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبحت وجوه قبيحة لأنها جاءت تقاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أعظم ما يكون شرك وقتال لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أعظم ما يكون من الذنوب شرك وقتال ومن يقاتل يقاتل شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام وما من أحد المشركين إلا ومن نيته أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام لو استطاع وإلا لماذا خرج غاية ما يكون من الشر والشؤم والعياذ بالله فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين ولكن شوف رحمة الله سبحانه وتعالى أنها عظيمة واسعة هؤلاء الذين فعلوا أعظم الذنوب تاب الله تبارك وتعالى على كثير منهم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم رجعوا وجاءوا مسلمين منيبين والنبي عليه الصلاة والسلام رد إليهم سبيهم ولكنه قسم الأموال ورد السبي وقسم الأموال ثم بعد ذلك أسلموا كلهم بعد مدة تركهم النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة ثم جاءوا مسلمين تائبين فتح الطائف بدون قتال بعد ذلك جاءوا وأسلموا اشترطوا أن لا جهاد ولا صدقة وقبل عليه الصلاة والسلام فلما سئل قال إنهم سيتصدقون ويجاهدون بعد أن يسلموا هذا الذي حصل لما شرح الله صدور الإسلام قبلوا الإسلام وفعلوا كل شيء هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لو كانوا في الأول يعني لم يسلموا ولم تنشرح صدورهم فكره القتال ودفع الزكاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل فلما أسلموا شرح الله صدورهم وفعلوا كل شيء باب غزوة الطائف وأنا عبد الله بن عمر هنا قال عبد الله بن عمر لكن الصواب بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا حكمة لله تبارك وتعالى طائف حصون منيعة وفيها من الزروع والثمار والمياه شيء الكثير تحصنوا بهذه الحصون وعنده من الطعام والشراب ما يكفيهم مدة طويلة حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما ولم ينل منهم شيئا فعلم عليه الصلاة والسلام أن الأمر صعب أنه سيطول حصون منيعة وفيها أطعمة وأشربة كثيرة، فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتتحه، وأنه أن الأمر قريب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال من أجل أن يقتنعوا ويعلموا أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب. قال أغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابهم جراح. لما قربوا من السور صار ثقيف يرمونهم بالسهام ويرمون عليه بعض الأشياء التي فيها نار وما شابه ذلك، فقتل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجرح البعض. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك من إيش؟ من سرعة تغير رأيهم. يعني بالأمس كانوا يلحون على القتال، واليوم رضوا فرحوا، لما قال إن قافلون فرحوا، فراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم أن رأيه هو الصواب، لكن يريد أن يقتنعوا. فقال اغدوا على القتال حتى علموا بالفعل أن فتح حصن الطائف صعب، فاقتنعوا ورجعوا. ثم قال مؤلف باب غزوة بدر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه، ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني الخيل، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد، يعني مدينة اختلف فيها لكنها مثل للشيء البعيد، يعني تضرب مثلا للشيء البعيد، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها، يعني أكباد الخيل أو الإبل، إلى برك الغماد لفعلنا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد الأنصار لما أعرض عن أبي بكر وأعرض عن عمر رضي الله عنهما، لأنه يريد الأنصار. المهاجرون لا شك أنهم سيقاتلون لأنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين، وقريش هم الذين أخرجوهم، فبينهم وبينهم ثأر وعداوة، لا شك أنهم سيقاتلون. لكن الأنصار بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحموه مما يحمو منه نساءهم وأولادهم. وهذه المعركة صارت خارج المدينة في بدر بين مكة والمدينة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقاتل الأنصار وأن يقول نحن بايعنا على القتال في المدينة وهذا خارج مع كثرة العدو وشدته. فلما تكلم سعد بن عبادة رضي الله عنه فرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم رواية قريش يعني الذين يستقون الماء، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، خذوه يعني خذوه أسيرا. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان. لماذا يسألون أبي سفيان؟ لأنهم يحبون أن يأخذوا القافلة لكثرة الأموال وقلة الرجال، يسألون عن أبي سفيان، فإذا لم يخبرهم ضربوه. فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه. فقال نعم أنا أخبركم، يعني من الضرب، هذا أبو سفيان، يعني كأنه بيخبر. فإذا تركوه رجع، فإذا تركوه وسألوه قال ما لي علم بأبي سفيان، ما لي بأبي سفيان علم، وصادق، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. أنهم يعني يميلون إلى هذا الأمر فيضربونه، يعني يظنون أنه أخفى خبر القافلة لئلا تؤخذ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم من الوحي أنه صادق فلا فائدة من ضربه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصنع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الوحي، وآيات النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى، هذه من آيات الله العظيمة. يعني يقول هذا مصرع فلان يضع خط، يضع خطا، هذا مصرع فلان يضع خطا، أولا أخبر أن فلان سيقتل، ثانيا أخبر بالمكان الذي سيقتل فيه. هل يمكن لأحد أن يفعل هذا بدون وحي؟ مستحيل. يعني لو قال سيقتل فلان وفلان لكفى، فكيف به وهو يحدد الأماكن تماما؟ ما ماط أحدهم عن الموضع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أشار إليه. نهاية ما يكون فيه بشرى أولا عظيمة أنهم سينتصرون، وأن الصادقين سيقتلون كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وغيرهم من الصناديد أعداء الإسلام، والمكان الذي سيقتلون فيه، ففيه بشرى من جهة وفيه آية عظيمة من جهة أخرى، تطمئن القلوب وتستبشر بالنصر وتطمئن بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن أتباع النبي إذا تيقنوا من صدقه ماذا يكون؟ يقوى إيمانهم وينشطون على القتال، لأنه ما عندهم شك أنه نبي صادق، فيقوى عزمهم. إن انتصروا فذاك، وإن قتلوا فهم في الجنة، لأنه صادق وعدهم بالجنة، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلو كان في شك في نبوته لضعف عزم المقاتل، لكن إذا تيقن أنه نبي صادق فإنه يقدم. أن أمامه إحدى الحسنين، إما النصر والعز والتمكين أو الشهادة والجنة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.